تسألكم تنادي شوقا إلى النجاة
فأبشروا يا إخوتي ببهجة الحياة بالسعد يأتي مشرقا يغمركم سنا
جئنا لكم بنخبة لديهم الحلول أصحاب فكر ناضج هم خيرة العقول نحو حياة سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المتجدد بإذن الله تعالى نحو حياة سعيدة. حديثنا اليوم سيكون عن فن الحوار الأسري، كيف يتحاور الزوجان، وستكون إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم بإذن الله تعالى بعد مضي ثلث ساعة تقريبا من هذا اللقاء، بحيث أستطيع أن أوصل رسالتي لكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الموضوع بالذات. الاتصالات سنستقبلها عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، وكذلك عن طريق البريد الإلكتروني 14@الأسرة.tv. إذن حديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة هو كيف يتحاور الزوجان. من خلال الاطلاع على واقع كثير من بيوتات المسلمين يتبين لي أنه غالبا ما تصل حالة الانفصال بين الزوج والزوجة هو بسبب انعدام فن الحوار الأسري بينهما، ولذلك يحدث الطلاق والفراق بينهما. ثم إذا وقع الفأس على الرأس بكى الزوج وبكت الزوجة، ثم بدأت الاتصالات على أهل العلم يسألون ما هل هناك يعني أمل للعودة، هل هناك مجال للمراجعة. أنا قلت هذه العبارة وقلت وقصدي من ذلك كذا، وكان قصدي التهديد، وكنت في شدة الغضب، وغير ذلك من الأعذار والتعبيرات والأسباب والمبررات التي يلقيها كثير من الأزواج حينما يقع الفأس على الرأس. وهذا يعني له أسباب كثيرة، لكن من أسبابه هو عدم الحوار الهادئ بين الزوجين. فهناك يعني أساليب كثيرة تحدث بين الزوجين في الحوار. هناك أحيانا حوار تعجيزي، يعني يعجز الطرف أحد الطرفين الآخر أن تفعل كذا لما تفعل كذا، ثم يوصل الطريق إلى طريق مغلق. وهناك أيضا بعض الإخوة في الحوار الأسري مع زوجاتهم أو مع أبنائهم أيضا، فالحديث أيضا سيكون حتى مع الأبناء أيضا، سيكون هناك حوار المناورات اللي يستخدم كلا الطرفين الكر والفر مع الآخر، بمعنى أنه أثناء الحوار بين الرجل وامرأته أو بين الأب وأبنائه، كل واحد من الطرفين يحاول أن يتصيد على الآخر. فهو ليس مقصوده النهاية، نحن اختلفنا على قضية، فكيف نصل إلى حل هذه القضية؟ هذه لا نتحدث عنها. نحن الآن ونحن نتحاور كل واحد منا يتصيد على الآخر. أنت قلت كذا، هذه محسوبة عليك، وأنت قلت كذا، هذه محسوبة عليك. ثم لا نخرج بنتيجة لحل المشكلة نحن فيها الآن، التي نقع فيها الآن، وكل هذا بسبب يسمونه حوار المناورات بين الطرفين الكر والفر بين الزوج والزوجة، وهذا لا شك أنه أسلوب خاطئ. أنا لا يعنيني وقوع الخطأ من الزوج الآن، إما أحيانا خانة والتعبير قد يكون هذا، أو أحيانا العجلة، أو أحيانا انغلاق الذهن، أو لأي سبب من الأسباب قد يحصل هذا من الزوج أو من الزوجة أو من الابن. فلا يعني ذلك أن هذه العبارات تصبح رصيدا في زيادة المشاكل. نحن الآن أصلا ما جلسنا يا إخوة وأخوات إلا من أجل حل المشكلة، فإذا كانت حواراتنا من أجل تصيد الأخطاء بيننا فلن ننتهي من الحوار، فلن ننتهي من الحوار. ولذلك يحذر من هذا الأسلوب، وهو أسلوب المناورات بين الطرفين، سواء كان بين الزوج وزوجته، أو بين الزوج أو بين الأب وأبنائه، أو بين الأم وأبنائها. كذلك أحيانا من الحوارات الموجودة في بعض بيوت المسلمين، ولا أعمم، أن بعضهم يتسلط في الحوار فيرى من علو، وأن الذي دونه لا يفكر ولا يستحق التفكير أصلا وليس أهلا للحوار، فينظر من أعلى. وهذا لا شك أيضا أنه أسلوب خاطئ في الحوار بين الطرفين، مثل ما أنك لك رأي الآخرين لهم آراء، ومثل ما ترى أنك على صواب أيضا الآخرين يرون أنهم على صواب. ولذلك ينبغي أن لا يتحاور الإنسان بين طرف وطرف بهذه النفسية، نفسية المتسلط على الآخرين. كذلك من الحوارات الخاطئة التي نقع فيها أو يقع بعضنا فيها أيها الإخوة، ما يتعلق بالحوار المغلق. يعني منذ أن يبدأ الحوار بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وأبنائه، يقول أصلا لن نتفق معك، أنا مختلف معك مطلقا، معناها أغلقت الباب من أوله. الآن دع مجال وفرصة للحوار بينكما، دع مجال أنه يدخل أمل للإصلاح بين الطرفين. أما أن نغلق الباب مباشرة، هذا لا شك أنه يعني أسلوب خاطئ أيضا في الحوار بين الزوج وزوجته، أو بين الأبناء وأبنائهم، أو أحيانا حتى الحوار بين الأبناء في أسرة واحدة. كذلك من الحوارات الموجودة في بيوتنا أيضا حوارات أحيانا غامضة، فالزوج أحيانا يتعامل مع زوجته بعبارات وهمية، وكذلك الزوجة أحيانا تتعامل أحيانا بعبارات وهمية تحتمل الكلمة أكثر من معنى، وهذا أيضا لا يثمر في النقاش في الغالب، لأن كل من الطرفين يشك في الآخر، ماذا تقصد بهذه العبارة، وماذا تعني بهذه اللفظة، ثم ندخل في بحر آخر من النقاش والحوار، ونخرج أيضا عن القضية الأساسية التي جلسنا من أجل الحوار فيها. ولذلك ينبغي أن يكون الحوار واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، دون يعني مواربة، ودون استخدام عبارات ملتوية أو عبارات يعني فيها تورية أو شيء من ذلك، لأن جلوسنا أصلا من أجل ماذا؟ من أجل حل المشكلة، من أجل الوصول إلى أسمى الحلول وأجمل المقترحات لحياة أسرية جميلة. كذلك يعني من الأساليب التي يستخدمها بعض الأزواج في الحوار أحيانا تجاهل الآخر، فالآخر يتحدث ويتحدث ويتحدث، والزوج في قمة الصمت وعدم الكلام مع الطرف الآخر. نعم أحيانا يا إخوة عدم الكلام مهم، إذا كان مقصود الآخر الزوجة مثلا أن يستمع، لكن أن لا يكون هناك تجاوب، أدنى التجاوب حتى ولو بتقاسيم الوجه، بالتأثر أحيانا، بإظهار الحزن أحيانا، بإظهار الفرح على حسب الحوار الدائر بينكما، هذا أيضا يشكل خطأ من أخطاء الحوار الأسري الذي يحدث بين الزوجين. ولذلك نقول هذه الأنواع الحوارية أو أساليب الحوار المفترض علينا أيها الإخوة والأخوات أن يتجنب الإنسان قدر المستطاع مثل هذه الأساليب، فلا يتسلط الزوج على زوجته بالحوار ويراها من علو، ثم يفرض رأيه فرضا إجباريا، إما أن تفعلي وإلا ليس فيه هذا الأمر، بل يقبل النقاش والحوار في بينهما. قد يقول قائل يا إخوة ما فائدة الحوار أصلا، الحوار الأسري بين الطرفين، هل هناك فائدة منها؟ أقول نعم هناك فوائد كثيرة يا إخوة حينما يحدث الحوار الماتع الهادئ بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وأبنائه. وهذه الفوائد أو أهمية الحوار تأتي من خلال أن الحوار الهادئ الذي بين الزوجين أو بين الوالدين وأبنائهم ينمي العلاقات الحميمية بين في الأسرة. ونحن الآن بأمس الحاجة إلى هذا الأسلوب يا إخوة، نحن بأمس الحاجة إلى قوة العلاقة وترابط الأسرة، لأن الفترة الحالية الآن أصبح هناك تفكك أسري كبير، والسبب انعدام الحوار بين الأسرة نفسها. فالأب له رأيه، والابن له رأيه، والزوجة لها رأيها، والبنت لها رأيها، ودون أن يكون هناك جلسة هادئة أسرية. من خلال هذه الجلسات الأسرية الأسبوعية تطرح الموضوعات من أجل مناقشة الأهداف والوسائل والعقبات والحلول المقترحة، فيشترك الجميع في حل هذه المشكلة أو في التخطيط للرقي بهذه الأسرة الصغيرة، أسرة البيت. كذلك أيضا من أهمية الحوار الأسري أيها الإخوة، وهو أن الأبناء حينما يرون الأب ويرون آباءهم وأمهاتهم يتحاورون فيما بينهم تحاورا راقيا بأسلوب جميل وأسلوب يتفهم الزوج زوجته، والزوجة تتفهم زوجها، ولا تحدث بينهم خصام ولا لجاج، وأحيانا قد تصل مثلا إلى مد اليد، وأحيانا إلى السباب والشتام، وأحيانا يمتد إلى الطلاق والفراق. فأيضا من أهمية الحوار الأسري يا إخوة هو أن النشأة الصالحة بين الأولاد، النشأة الصالحة بين الأولاد بعيدا عن الانحرافات. لأنه يا إخوة من تأمل انحراف كثير من أبناء المسلمين وبناتهم يجد أنه بسبب أحيانا الطلاق، والطلاق من أسبابه عدم الحوار الهادئ بين الطرفين. أحيانا تشتعل شعلة صغيرة ثم تزداد 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 هذه النار حتى تحترق، واحتراقه يكون بفراق الزوج والزوجة، وهذا لا شك أنه خطأ أيضا، بل ينبغي أن يكون هناك حوارا هادئا. ولذلك من أهمية الحوار أيها الأخ وأيتها الأخت، الحوار بينكما، أن هذا يساعد على صلاح الأسرة، صلاح الأبناء، صلاح البنات. فهذه قضية مهمة، وهي قضية جوهرية إذا نشأ الأبناء في ظل هذه الأسرة المباركة. كذلك أيضا من الجوانب الإيجابية التي تبين أهمية الحوار بين الزوجين أيها الإخوة، وهو تفاعل الطفل مع أبويه، تفاعل الطفل مع الأبوين، بحيث أن الأب والأم يستطيعان الدخول في غمار هذه المرحلة، ويتفهم الوالدين أسرار هذه المرحلة، ويعرفون يعني المسرات والأحزان التي يعيشها هذا الطفل أو هذا المراهق أو تلك الفتاة، ومن أمور ومن أحداث ومن أخبار وغيرهم. تفاهم الأسرة وحوارها الهادئ هذا أيضا ينشئ هذه الفائدة في الحوار بين الطرفين. كذلك أيضا من أهمية الحوار أيها الإخوة بين الزوجين، أنه تنشأ شجرة مثمرة، لأنه إذا استطاع الزوجان أن يعيش عيشة سعيدة ويتحاور في قضاياهم بحوار هادئ وتحل المشاكل بهدوء، هذا سينطبع أثره على أسرتهم، على أولادهم، على بناتهم، فيخرج جيل رائع من خلال هذه الأسرة الرائعة الطيبة التي استطاعت أن تتفهم وأن تعيش عيشة سعيدة من خلال حوار رائع بين الطرفين. ولذلك يعني لو تأملنا مثلا بعض السلف الصالح كالإمام الشعبي مثلا رحمه الله، لما تحاور دخل على زوجته في أول ليلة، طلبت الزوجة بعض الأسئلة، فلما أراد الاقتراب منها قالت إليك عني، وقف. فقالت يا إمام، أنت رجل غريب عني وأنا لا أعرفك، فما الذي تحب؟ فقال أحب كذا وكذا وكذا وكذا، انظر إلى الحوار بين الزوج وزوجته. قالت ما الذي تكره؟ قال أكره كذا وكذا وكذا. قال أي أهل بيت تحب أن ندخلهم في بيتك؟ ما كل الناس أنا كزوج مثلا أحب أن يدخلوا بيتي. طيب ما هي الأسر التي ترغب أنت أيها الأب أو أيها الزوج أن تدخلهم في داخل بيتك، وأسمح لهم أنهم إذا أتوا إلى بيتي أن أدخلهم البيت؟ قال آل فلان وآل فلان وآل فلان، هؤلاء إذني لهم. قالت إذن من الذي تكره؟ قال أكره آل فلان وآل فلان وآل فلان. هنا انتهى الحوار. يقول الشعبي رحمه الله: عشت معها 20 عاما ما رأيت منها شيئا يسوءني إلا مرة واحدة وكنت أنا المخطئ. كل هذا أيها الإخوة بسبب الحوار الهادئ. عرفت الآن الزوجة طبيعة زوجها، عرفت الأشياء التي يحبها ونحو ذلك. إذن هذه قضية مهمة أيها الإخوة، وهي قضية الحوار بين الزوج وزوجته. كذلك أيها الإخوة أيضا من ثمرات أو من أهمية الحوار بين الزوجين، وهو خلق الثقة في نفسية الأولاد. يعني إذا اجتمعت الأسرة على طاولة واحدة وقالوا مثلا سنتحاور هذه الليلة في قضية السفر، نسافر إلى ماذا؟ هل نسافر إلى مكة أو إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى الشمال أو إلى الشرق أو إلى الغرب؟ أعطوني آراءكم، الوقت، الهدف، التخطيط، متى سيكون السفر مثلا. ثم يبدأ الحوار. حينما يتعامل الوالد والزوج مع أولاد بهذه النفسية، ثم يتحدث مع مثلا شاب عمره 7 سنوات أو طفل صغير عمره 7 سنوات وكذلك فتاة أو شاب مراهق بهذا التعامل، يخلق الثقة عندهم. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة. أسامة بن زيد عمره في 17 قاد جيشا عرمرما فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم مما أراده عليه الصلاة والسلام من المقاصد، وهو خلق الثقة في هذه النفوس، هذه النفسيات الشباب. ولذلك كثير ممن حمل لواء الإسلام هم من الشباب الصغار، يعني عبد الله بن مسعود وأسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم صغارا. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يستشير أسامة بن زيد وكان صغيرا لا يتجاوز 11 أو 12، ويقول يا أسامة هل أطلق عائشة أم لا؟ قضية خطيرة، قضية طلاق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد كان صغير السن جدا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في 11 كان عمره 16 و17، وحادث الإفك حدثت تقريبا في 5 من الهجرة. فإذا يعني عمره لا شك أنه صغير جدا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويشاوره، ما رأيك بكذا؟ كذلك شاور النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. كم كان عمره علي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ كان عمره علي بن أبي طالب 10 سنوات، ضف عليها 5 سنوات يكون عمره في 15، ومع ذلك يستشير النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب هل يطلق أم لا يطلق. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الحوارات مفيدة أيها الإخوة في تنمية الثقة وتعزيزها عند أبنائنا وبناتنا، وكذلك الحوار بين الطرفين، بين الزوج وزوجته. كذلك أيضا أيها الإخوة من الأشياء التي نستفيدها في أهمية الحوار، وهي أن يعود الإنسان نفسه احترام الآخرين. يعني من الخطأ أن نلغي الآخرين تماما، فلا بد أن يتحاور الأخ مع زوجته أو مع زوجه حوارا هادئا، بحيث أنه يحترم رأي طيب. معنا اتصال دولي، ولذلك أقف الأخت خديجة.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
والله يا شيخ انا مشكلتي كبيره ومش مقسمه على كم قطعه كده.
نعم اعيد السؤال.
ايوه انا مشكلتي مع زوجي.
نعم.
ولسه احنا ما انفصلناش عن بعض. ولكن المشكله انه يعني هو تزوج دون علمي مره.
تزوج ثانيه.
ايوه. وثاني انا ما عنديش منه غير ابني واحد، طلب ابني ثاني انا ما احملش، واذا حصل حمل هيتفض الجنين.
نعم.
وثاني يعني بقى ما بيصليش، وثم تاني الزوجة الثانية اللي زوجها غير مسلمة, يعني كان بيطلب حاجات غير في الإسلام. أنا بقول له إنه كده حرام مثلا, كده حرام, بيحضر السكسي هو على طول ويعني.
طيب السؤال, السؤال يا أخت خديجة, زوجك لا يصلي مطلقا أو أحيانا يصلي أو يصلي في البيت؟
لا يصلي, لا يصلي الآن مطلقا, وتزوج بامرأة مسيحية. يعني قال إنه لأنه أنا عشان أقول له لا كده حرام كده حرام, قال لي لا أتاني خلاص أنت ما بتنفعي معي.
طيب هو تزوج طيب. تزوج من أهل الكتاب أو ليست من أهل الكتاب؟
أيوة
تزوج من أهل الكتاب.
أيوة
يا أخت خديجة, هل أيوة. حدث حوار بينك وبينه في موضوع الصلاة مثلا؟
أيوة هو يقول لا أنا هسا عندي مغطوف في راسي إذا ما عملته ما أصلي هسا.
طيب لأنه أهم قضية الآن من خلال ما سمعت منك قضية الصلاة. أيوة ولذلك أنا رأي مسألة الزوجة الثانية أنا لا يهمني كثيرا.
أسمع وأبيض أرضا يشرب الخمر, أصبح يشرب الخمر ويأتي بالخمر إلى المنزل وابني عمره سنة ويحطيه منه أحطاه مرة.
طيب تسمعين إجابة يا أخت خديجة إن شاء الله تعالى.
وأيضا خيانة, يعني غير هذه الزوجة يخونني مع امرأة أخرى إذا خرجت من المنزل, فأتي إلى المنزل فأجد امرأة أخرى في المنزل أحيانا.
طيب تسمعين إجابة الأخت خديجة من الدوحة, جزاك الله خير ونسأل الله تعالى أن يفرج عنك يا رب العالمين. نعم
طيب الله يخليك.
آمين جزاك الله خير. معنا اتصال آخر من من؟ طيب ننتظر أرجع موضوع خديجة قليلا حتى أنتهي من موضوع الحوار الأسري. وأنا أقول للأخت خديجة وأمثالها لا بد أن يكون هناك حوار, وفي هذا اللقاء أيضا خصصته لأنه كثير من البيوت تحتاج إلى هذا الموضوع بطرحه ومناقشته وتوضيح الأساليب للحوار. أيضا من أهمية الحوار يا إخوة بين الزوجين يعزز الثقة في أفراد الأسرة مما يجعلهم أكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم وآمالهم بإذن الله عز وجل. ولذلك نحن نقول للأب أو للزوج لا بد من حوار أسري هادئ وجلسة أسرية أسبوعية أو ما يرى الزوج أن تعقد من أجل الحوار والنقاش بين الطرفين. يبقى عندنا قضية مهمة أيها الإخوة, وهي ما هي ضوابط الحوار الأسري؟ ما هي ضوابط الحوار الأسري؟ كيف يتحاور الزوج مع زوجته؟ ما هي الأساليب؟ ما هي الطرق التي من خلالها يتحاور كلا الطرفين مع بعضهما؟ أول أمر يا إخوة أوصي به في الحوار بينكما, وهو أن يتقبل بداية أن يتقبل كل واحد منا الآخر. لا ألغيه تماما ولا أكون متسلطا, بل أتقبل رأيه, واحتمال كبير أن يكون رأي الآخر صحيح ورأي خطأ, ورأي أحيانا قد يكون صحيحا ورأي الآخر خطأ كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك لابد في الحوارات أيها الأخوة بين في الأسرة أن يتقبل كل واحد من الآخر. هذا الأول. الأمر الثاني وهو الهدوء أثناء الحوار. يعني لا يمكن أن يكون هناك حوار مثمر أثناء وقوع المشكلة. يعني الآن الزوج غضب على زوجته أو الزوجة غضبت على زوجها ثم قالت الآن نتحاور, أنا أقول لا يمكن, لأن كل من الطرفين الآن في قمة الغضب وكل واحد منهم يتصيد الآخر, فيصير عندنا كما قلت في بداية الحلقة كر وفر أسلوب المناورات بين الطرفين, وتمضي الساعة والساعات ولا ينتهي الجدال والنقاش إلى شيء مثمر. لكن لا بد إذا أردنا أن يكون حوارنا نافعا أن نكون هادين أثناء الحوار وحسن قبول للآخر. كذلك الأمر الثالث من ضوابط الحوار الاحترام المتبادل بين الأطراف. لا يعني ذلك الاستهانة بالطرف الآخر ولا الاستهزاء به ولا غير ذلك, بل يجب أن يحترم كل واحد من أعضاء الأسرة الطرف الآخر الموجود, لا يسفه ولا يجهل, ولكن يتخذ أسلوب الحوار الأسلوب الاحترام والتقدير وإن كان صغيرا صغير السن في ذلك. طيب ناخذ اتصال الاخ تركي من الرياض. انقطع الاتصال. طيب
اعود.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خير شيخ محمد.
حياك الله اخوي تركي.
عد الله على حبك يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني من اجله.
طيب يا شيخ الان بالنسبه للعنف وش الطريقه يعني اللي تخلي يكون العنف الاثروي او الحوار الزوجي يعني يكون او قصدي الطريقه معلش الطريقه اللي يعني الصحيحه.
طيب الطريقه الصريحه للحوار الاسري.
اي نعم. بعدين يا شيخ بالنسبه للمشاكل الزوج والزوجه هي تكون اثارها على الاطفال صحيح يا شيخ؟
احسنت احسنت. نعم جزاك الله خير تركي. اشاره طيبه.
الله يجزاك بخير.
بورك فيك اخي تركي.
الله
حياك الله. طيب نحن الان يا اخي تركي نضع النقاط على الحروف في مساله كيف يتحاور الزوج مع زوجته او الاب مع اولاده. قلت قبل قليل انه ينبغي ان تتقبل راي الاخرين، لا تسفه، لا تلغي، لا تغلق الباب تماما، بل ضع نافذه للحوار بينكما. لابد من الهدوء اثناء الحوار، يعني ما يمكن ان يكون هناك حوار اثناء الغضب، هذه قاعده. ما يمكن هناك يعني حوار هادئ ويتقبل للاخر اثناء حدوث المشكله، هذه ايضا لابد ان يتنبه لها الطرفين. لابد ان يكون الحوار في وقت اخر غير المشكله. يعني الان دخلت انت كزوج على البيت وام العيال في قمه الغضب ومنفعله تماما، فليس من المناسب الان الحوار. وقت اخر اذا هدات اعصابها وارتاحت نفتح الحوار بين الطرفين. كذلك ايضا من الضروري ان تتوفر الثقه بين الاطراف. ترى مشكله يا اخوه ويا اخوات انه احيانا الزوجه لا تقبل الحوار مع الزوج انها فقدت الثقه منه، بمعنى انه جربت عليه الكذب مرارا والمراوغات، او العكس احيانا الزوج احيانا لا يقبل الحوار من الزوجه. لماذا؟ لانه جرب معها احيانا الكذب، احيانا المراوغات، احيانا التوريه الكثيره، ثم هذه يعني تثير الزعزعه بين الطرفين، بين الزوج وزوجته، او بين الاب احيانا واولاده. الاب يقبل الحوار مع الاولاد، لكن الاولاد اذا نزعوا الثقه بسبب احيانا الكذب، بسبب احيانا عدم الصدق في حديث مع والدهم، او المخادعه او غيره من الاساليب، فان هذا سيلغي الحوار. وسيضطر الاب احيانا انه يتعامل مع الاولاد، او الزوج يتعامل مع الزوجه بتعامل التسلط والرأي الواحد. ولذلك لابد أن نعزز جانب الثقة بين الأطراف، جانب الثقة بين الأطراف. كذلك أيضا من الضوابط المهمة في الحوار بين الآخرين أن نتعلم فن الإصغاء بين الطرفين وحسن الاستماع. يا إخوة، كم وضع الله تعالى لنا من لسان؟ سؤال طبيعي أنه لسان واحد. وكم وضع الله تعالى من أذن؟ وضع لنا أذنين، وضع لنا لسانا واحدا. والسبب في ذلك أن نستمع أكثر من أن نتكلم، أن نستمع إلى بعض أكثر من أن نتحدث. ولذلك نحن نقول من الحوار أيضا فن الاستماع للآخر. فهل من الحكمة إذا كانت الزوجة الآن في قمة الغضب فيبدأ الزوج يتضاحك أمامها وهو يستمع الآن لم يتكلم، لكنه أحيانا يحدث مثلا تصرفات أو أشياء في على معالم وجهه، هذه تزيد غضب الزوجة، تزيد النار اضطراما كما يقال، وهذا لا شك أنه غلط. ولذلك نحن نقول لا بد أن نتعلم فن الإصغاء بين الزوجين بحيث أنه يستطيع أن يستمع. كيف يستمع إلى الآخر؟ يعني من الخطأ أن مثلا هذه الزوجة أمامك تتكلم ثم أنت تجلس الآن نعم أحسنت ما شاء الله هذا لا شك أنه خطأ. المفترض أن يكون وجه الزوج لزوجته تماما. طيب أم محمد أنا نعتذر من مقاطعة الموضوع لأنه إذا كانت اتصالات دولية لا نكلفهم. تفضل يا أم محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يسلمك.
من أبو ظبي.
تفضل
يا محمد.
لو سمحت، أنا عندي يعني عندي مشكلتي مع زوجي إنه ما يحب الحوار. يعني ما يحب الحوار الأسري أبدا، وإذا بديت أفتح معاه يعني شو اسمه ما يحب يستمع، ويحب يراوغ في الكلام، ويحب يبتعد يعني، ودائما أحاول إن أقربه على عياله. أحس إنه وايد يبعد عن عياله يعني. بس هو مشكلته إنه ما يطلع من البيت ولا شيء، قاعد في البيت بس ما يحب يفتح معاه الحوار، قاعد يطالع التلفزيون بس ما تكلمين معاه.
هذا يعني. هل حاولت يا أم محمد اختيار أوقات مناسبة له للحوار معه؟ يعني قد يعني يكون مثلا وأنا عائد من الدوام قد انغلقت نفسي، والطاقة الكلامية لي 2000 كلمة في اليوم استنفذتها في الدوام، فإذا رجعت إلى المنزل لا شك أنه سيكون عندي يعني فترة راحة لا أستطيع فيها الحوار في هالوقت هذا. فهل استخدمت أحيانا أوقات مناسبة؟ يعني أنا كزوجة مثلا أو أنت كزوجة الآن استطعت من خلال 7 سنوات الحياة معه أن تعرفي الذي يحب والأشياء التي يكرهها، فهل عرفت الأوقات المناسبة للحوار معه يكون هادئ الطبع منفل كما يقال نفسيته مرتاح أم لا؟
والله الصراحة أنا هنا من خليته من 28 سنة.
28 سنة ما شاء الله، الله يجمع بينكم على خير.
زين، ويعني صح إحنا زوجنا في سن صغير، لكن بعد يعني أنا يعني من السنين هاي كلها أحاول يعني أعرف الوقت اللي مناسب، ما أعرف لأنه ما عندي وقت مناسب. فالوقت اللي أنا أحس مناسب بالنسبة لي هو من النوع اللي ما يحب أصلا الحوار. يعني ساعات يقولك ما الغيظ، أوكي تكلمي قولي اللي خاطرك، إذا بتتكلم معاه بس يشاهد تلفزيون ما يستمع لك.
طيب
يعني تعبت من هالكلام، ودائما اقول لي يعني اتكلم معاي، اتكلم مع عياله، خلنا نناقش في امور العائله، ابدا ما نتكلم في اي شيء في البيت. فهالشيء صار يتعبنا يعني، ما انت 4 ساعة قاعد مجاب التلفزيون بس ما تبغى تتكلم. يعني برا تحس يتكلم ويحاور ويناقش وضحك ويسولف، بس في البيت ما له كلام.
جيد،
ما عرفت يعني بصراحة يعني ما عرفت. الحين مثلا عند الولد عمره 23 سنة 24 سنة خاطب، بس ما يحب يدخل معاه في حوار، ما يحب يقعد معاهم يسولف وياهم، كل واحد في غرفته. يعني هذا السن هذا محتاج لك الحين
جيد.
يعني محتاج تصادقهم، محتاج انت اخوهم، تصير ابوهم نفس الوقت. فانا دائما احاول معه اقول كلمهم بادب، كلمهم باحترام، يعني ناقش معهم، حتى يعني ساعات يعني إهانات يهينهم يعني في الحديث أو في النقاش، يحس أن حتى دمعتهم على خدهم. أنا ضايق من هالشيء لأنه مو بقدر أنا كيف أوصل المعلومة حق عيالي أو له، أو كيف أخليهم هم يرضون عليه بالطريقة هاي تصرفاته. هو طيب معهم كل شيء يحبهم، لكن في نفس الوقت إنه ما يحب يحاور معهم، ما يحب يقعد معهم. زي
وصلت الرسالة أم محمد، نسأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يوفقكم للخير يا رب
إن شاء الله.
حياكم الله. في اتصال يا مخرج. طيب كذلك أيضا يعني مثل ما ذكرت محمد الآن في قضية زوجها الآن، عندنا مشكلة أو عنده مشكلة في فن الإصغاء والاستماع للطرف الآخر. يعني الرجل الآن لا يقبل الحوار إلا إذا كان يشاهد التلفاز أو يكون على مرتبط بعمل له خاص به، إما تلفاز أو شيء من ذلك أو إنترنت أو غيره. كيف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ ولذلك نحن نقول للإخوة الذين ابتلاهم الله تعالى بهذا الأمر وهو عدم محبة الحوار، نقول إن هذا الأمر سيؤدي إلى نفرة الأسرة منك وأنت متضرر. يعني عدم حوار الأب مع أولاده أو مع زوجته قد تضطر، ونحن نقول يعني هذا حالات شاذة إن شاء الله ولا توجد في عالم الإسلام، لكنه موجود بقلة إن شاء الله تعالى. قد تضطر أحيانا الأولاد إلى أناس آخرين يتحاورون معهم ويقضون أوقاتهم، وقد يكون هؤلاء الآخرين أناس أصحاب سوء ومنحرف المناهج، سواء كانت يعني أخلاقية أو شبهات أو شهوات أو غيرها، وقد تضطر المرأة أحيانا إلى سلوك ما حرم الله عز وجل لأن الزوج لا يعطي فرصة للحوار معها والتحدث معها. طيب إلى من تشكو؟ إلى من تتحدث؟ إلى من يعني تفضفض عن نفسها؟ كما تقدم في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع، وكان فن الاستماع يعني كان سلم يستمع إلى عائشة رضي الله عنها. يعني عائشة رضي الله عنها كما في البخاري تتحدث يعني ما يسمونه الآن الناس كلام حريم، كلام نساء، كلام لا داعي له، كلام في نظري وفي نظر كثير من الرجال غير مفيد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا عمليا في فن الإصغاء للزوجة، فيستمع إلى 11 إلى قصة 11 امرأة، كل امرأة تذكر يعني كيف يتعامل زوجها معها، 11 امرأة، حتى وصلت عائشة رضي الله عنها في خبرها إلى قصة أم زرع مع زوجها، ثم في نهاية القصة حتى يبين لها أنه متفاعل معها وأنه مصغي إليها إصغاء يعني عظيما وقد أعطاها نصيبا من الاهتمام، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق، غير أني لا أطلق. هكذا أيها الإخوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى زوجته ويتحاور، ولذلك ضربت لكم أمثلة يعني من السيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أسامة بن زيد، مع علي بن أبي طالب، مع غيره من أصحابه، مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، كم كان عمر مصعب رضي الله عنه ويرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة، أول سفير في الإسلام، معاذ بن جبل يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام وإلى اليمن وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء ويتناقش معهم. فإذا لم يحدث الحوار بينهم، إذا لم يكن هناك لقاء، ستحدث المشاكل بينهم. ولذلك أنا أقول لأخينا أبا محمد، نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ويسر أمرك وأن يجمع بينكما على خير، لا ينبغي ترك الحوار مع الزوجة ومع الأولاد، لا بد من تعزيز الثقة. هذا الحوار كما تقدم قبل قليل يعزز الثقة في الأسرة، يضع للولد مكانته وأنه له قيمة في هذه الأسرة وأنه لبنة صلبة وله مكانة في هذه الأسرة. ولذلك إذا طرحت قضية يستمع إلى رأي فلان وإلى رأي فلان، فتربيهم الآن على عينك وتوجههم الوجهة التي تريد أنت، ما أحد يعني يوجه هؤلاء اللبنة وهذه الأسرة غيرك، بل أنت الذي تتولى رعايتهم وصقل مواهبهم من خلال هذا النقاش وهذا الحوار الهادئ معهم. ولذلك هذه الجلسة لا تكلف أحيانا ساعة في الأسبوع، لا تحرم هؤلاء الأولاد معهم. وكما ذكرت في ضوابط الحوار، لا بد من تقبل الآخر، لا بد من الهدوء في الحوار، لا بد من الاحترام المتبادل وإن كانوا صغارا. أحيانا قد يقول هذا الأصغار، هذا الأطفال كيف احترمهم؟ قلت لابد، هؤلاء الصغار سيكونوا كبارا وقد تحتاج إليهم في يوم من الأيام، بل قد يكون هو يعني قد يكون هو يمينك الذي تعتمد عليه بعد الله عز وجل في قضاء مصالح المنزل وحاجاته وأموره، وقد يعني يصيبك أحيانا ما يصيب أي إنسان في هذه الحياة من أمراض أو شيء من ذلك أو كبر سن. فإذا لم يكن هناك حوار وربيت أولادك على الثقة وعلى اعتماد على النفس وعلى صقل مواهبهم، ستقف حيران في حال الكبر وتنظر يمناك وتنظر إلى يسراك، لا تجد أحد من هؤلاء الشباب، فقد ذهبوا مع زملائهم هنا وذهبوا مع زملائهم هنا، وبقيت أنت وحدك حبيس هذا الجهاز، هذا التلفاز أو حبيس الإنترنت، دون أن تجد أنيسا لك في وحشتك في هذه الحياة. إذن من الأشياء التي ذكرناها وهي الأمر الخامس ما يتعلق بفن الإصغاء والاستماع من قبل المتلقي للآخر، فلا تنظر إليه نظرات ازدراء ولا أيضا يعني ملامح الوجه تكون ملامح سيئة يفهم منها الطرف الآخر فهما خاطئا. من ذلك أيضا من الضوابط في الحوار بين الزوجين يا إخوة، وهي تجنبوا يا إخوة، تجنبوا 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 أسلوب الاستهزاء والسخرية في الطرف الآخر. يعني أول لأنه محرم في ديننا، والله عز وجل يقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فالله تعالى حرم السخرية، فلا يحق لنا أن نسخر بعضنا البعض. فإذا حصل حوار بيننا فلا ينبغي ولا يجوز لأن يسخر المتحاور مع الآخر، سواء في كلامه أو في شكله أو غير ذلك من الأمور، بل ينبغي أن يكون كما قلت سابقا أن يكون الحوار هادئا في احترام وتقدير، وبذلك إن شاء الله تعالى يتحقق المصلحة بإذن الله عز وجل. من الأشياء المهمة يا إخوة قبل أن ننتقل إلى الإجابة على أسئلة الإخوة، وهي إذا حدثت مشكلة فإنه كما تقدم لا ينبغي أن يكون الحوار في وقت المشكلة. هذه واحدة، لا ينبغي أن يكون الحوار في وقت المشكلة. نعم أنا أقول لحل لهذه المشكلة، إذا حدثت مشكلة بين الزوجين فأوصي الزوج أن يخرج من المنزل. وقد يقول قائل: يعني أنا أطلع من بيتي؟ أقول نعم، ما المانع؟ ومن هو خير منك؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثت خصام بينه وبين فاطمة رضي الله عنها خرج من المنزل ونام في المسجد، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين علي؟ قالت، ولاحظوا أيضا هنا درس للأخوات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أين علي؟ قالت: حصل بينه وبينه شيء. ما قالت والله فعل وفعل وفعل وحط وترك وصنع، أبدا، حصل بينه وبينه شيء في إجمال، ثم خرج. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يأتي دور الوالد، يعني والد الفتاة في الإصلاح بين الزوج والزوجة، لا يكون حجر عثرة بينهما، بل يحاول إصلاح بين الطرفين. فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى علي بن أبي طالب، ثم وجده نائما، فبدأ أن سلم ينفض التراب عن ظهر علي بن أبي طالب وقال: قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. ففرح علي بن طالب بهذه الكنية، وهي كنية أبا تراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنه بذلك. فهنا أيضا يأتي إلى أهمية أنه إذا وقعت مشكلة بين الزوجين ألا يكون هناك حوار، لأنه في الغالب أن تكون الزوجة مشحونة أو الزوج مشحون، وفي حالة في مثل هذه الحالة لا يحدث يعني حوار هادئ ولا نصل إلى نتيجة. كذلك أيضا وهي قضية ضابط آخر في الحوار، وهي ألا نذكر قضايا الماضي في القضية الحاضرة. نحن الآن نتحاور في قضية هل نشتري ملابس للعيد أم لا، وحصل الزوجة تصر أن تذهب الآن للشراء، والزوج يصر أن يؤخر الموضوع إلى بعد يعني 15 يوما أو نحو ذلك. غاضب الزوج، حصل النزاع، نقول لهما: اختار وقت مناسب، اختار مكان مناسب، المكان أيضا له دور، رائحة المكان لها دور أيضا، يعني فرق بين تكون رائحة المكان مثلا يعني بصل مثلا أو ثوم، أو تكون رائحة الطيب الطيبة مثلا ورائحة زكية في النفسية، هذه لها دور أيضا في الأريحية في الحوار. كذلك المكان الذي أنا فيه، هل هو مكان مناسب للحوار أو مكان أحيانا يثير أحيانا المشاكل، فأقول لابد أن يكون أيضا مكان مهيأ للحوار، مناسب للطرفين بين الزوج وزوجته. فإذا جلسا ينبغي عليهما ألا يذكر الماضي. أنت أصلا، الزوجة تقول لزوجها: أنت أصلا لم تفعل كذا ولم تفعل كذا، قلت لك في اليوم الفلاني افعل كذا ورفضت، وفي اليوم الفلاني قلت كذا ورفضت، واليوم الفلاني قلت له كذا ورفضت ورفضت ورفضت، دائما تقول لا 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 لا، والزوج يقول: أنت أيضا قلت لك كذا وكذا 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 ورفضت. فإذا هذه القضايا كلها من الماضي المفترض علينا في الحوار ألا تذكر. نحن نتحاور في قضية معينة خلاص يكون حوارنا فيها بعيدا عن المسائل الأخرى السابقة. طيب هذا ما يتعلق ب يعني مجمل الضوابط الحوار بين الزوجين، ضوابط الحوار الأسري سواء بين الزوجين أو بين الأولاد عموما كالأب مع أولاده. الآن ممكن ما أدري عن الوقت كم بقي مخرجنا، بقي 5 دقائق لعلي يعني أجيب على الأخوات. يعني ما يتعلق بالأخت خديجة، أنا أقول كما قلت تحاورت قبل قليل معها، يعني كون تزوج زوج الثاني ولم تعلم يعني قد نقبل هذا الأمر، وكون تزوج من مثلا نصرانية أو مثلا غير مسلمة، وإن كان الأولى أن يتزوج مسلمة فالعنوسة كثيرة في المسلمات والأولى والأحرى والذي ينبغي أن يأخذ من المسلمات هذا لا شك أنه الأولى، لكن ليست هي القضية الجوهرية التي نفاصل عليها. أخطر من شرب الخمر وأخطر من الزوجة الثانية هو ترك الصلاة. هذا الذي المفترض أن تقف معها الأخت خديجة مع زوجها بحوار هادئ وتقول له يا أبا فلان، أنا لم أطلب منك مالا وقد أذنت لك في زواجي وليس عندي مشكلة في أن تجمع 3، لكني أخاف عليك من الله عز وجل أن تترك الصلاة. الصلاة التي فرضت في السماء السابعة والتي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعاني ألم الموت عليه الصلاة والسلام، يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، كيف تتركها؟ يا أبا فلان أنا لم أطلب منك مالا ولم أطلب منك سفرا ولا سياحة ولا غيرها، أنا أطلب منك أن تتقي الله تعالى وتحافظ على صلاتك ولو على الأقل أن يصليها في البيت ولا يتركها كلية، لأن تركها بالكلية يا إخوة يا أخوات معناها كفر بالله عز وجل، وهذا بإجماع العلماء كما قال غير واحد من أهل العلم بأن ترك الصلاة كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، ويقول بين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل والكفر ترك الصلاة. والله عز وجل يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. سقر ما هي يا إخوة؟ هي النار. ما سلككم فيها قالوا لم نكن من المصلين. فإذا من أسباب الوقوع في النار ترك الصلاة. المفترض عليك يا أختي خديجة أن تركزي على هذه الجوهرة أو على هذه القضية الجوهرية الأساسية وهي قضية الصلاة والمحافظة عليها بالحوار الهادئ بالدمعة، أن تدمع العين أحيانا يا أبا فلان اتق الله تعالى، إني أرجو الله الذي اجتمعنا هنا تحت سقف واحد أن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى، ولكن كيف نستطيع أن نجتمع في ظل عرش الرحمن وأن تركت الصلاة التي هي أعظم شعائر الدين بعد التوحيد تتركها؟ أنا ما طلبت منك كذا ولا كذا ولا غيره، أنا طلبت منك أن تسجد لله الذي خلقك وصورك وما شاء ركبك جل جلاله وتقدست أسماءه، هو الذي أعطاك هذه النعم، هو الذي أسبق عليك هذه الأفضال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بهذا الحوار الهادئ، بتذكيري بالله عز وجل، بتذكيري بالموت وأنه قد يموت في أي لحظة، ما موقفك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وقال لك ربك لماذا يا عبدي تركت الصلاة وأنا أعطيتك كذا وأعطيتك 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 كل هذه النعم التي في جسمك الآن من فضل الله تعالى، فلماذا عصيتني وتركت الصلاة؟ ما جوابك؟ أعدني السؤال جوابا والجواب صوابا. طيب أما ما يتعلق ب أم محمد في مسألة أنه في الأخ تركي، فقد تقدم لي كلام يعني أخ تركي وجزاك الله خير على كيفية الحوار بين الزوجين، ولعله إن شاء الله في لقاءات أخرى نفصل أكثر إن يسر الله تعالى وبقي في العمر بقية. أم محمد كما تقدم أيضا في كلامي فإن يعني تذكير أبا محمد بالأشياء التي ذكرتها قبل قليل ولعلكم إن شاء الله سجلتموها في أهمية الحوار وأثره في صلاح الأولاد، وخطورة ترك الحوار على الأولاد أيضا في فسادهم وفي انتقالهم إلى أناس آخرين يتحاورون معهم ويتقبلون آراءهم، بل أحيانا قد لا يعرف الوالد انحراف ولده إذا كان لا يناقش، ولكن إذا كان هناك نقاشات وحوارات أسرية أحيانا يكون مرتبة وأحيانا تكون غير مرتبة، تبدأ الحوارات هي تستكشف ما هي خلفية هؤلاء الأولاد، ما عندهم، بماذا يفكرون، بماذا يخططون، ما هي آمالهم، ما هي تطلعاتهم. هذه لا يمكن أن يعرفها الوالد أو الوالدة إلا من خلال النقاشات والحوارات. ولذلك أوصي أبا محمد أن يتقي الله تعالى وأن يحرص على الحوار بين مع أولاده، وأن يفتح المجال ولو يعني لا بد أن يختار وقت مناسب، وقت المغربيات مثلا أو في المساء أو في يوم الخميس أحيانا وقت الإجازات، أو أحيانا إذا ذهبوا إلى مكان مثلا في البر أو في مكان مناسب، كل هذه أوقات يعني لا بد أن يخصصها حتى يعني يستفيد من أبنائه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه بعض المقتطفات في هذه الحلقة، آمل أن أكون قد قدمت لكم شيء ينفعكم بإذنه تعالى. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر فريق العمل على هذا الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرة تعاني مرارة الحياة، تسألكم تنادي شوقا إلى النجاة، فأبشروا يا إخوتي ببهجة الحياة، بالسعد يأتي مشرقا يغمركم سنا. جئنا لكم بنخبة لديهم الحلول، أصحاب فكر ناضج هم خيرة العقول.